بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف ومع سورة الحديد، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع ما ذكر في فضائلها من أنها من المسبحات التي أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بتعلم ثلاث منها، وهذا الحديث مر في سورة يونس كما جاءت الإشارة إليه هنا. وهذا الحديث يفتح آفاقا في الدراسات الموازنة التي توازن بين السور أو تقارن بين السور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحث على تعلم السور التي تتشابه في مطالعها دفعة واحدة، ونحن نعرف أن تعلمهم كان يشتمل على العلم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، كان يشتمل على العلم وعلى العمل وليس قضية حفظ حروف فقط. فهذا يفتح كما قلت آفاقا لدراسة مثل هذه السور، يعني يمكن أن تدرس هذه السور معا، السور المسبحات، سبحان الذي أسرى ثم سبح في أكثر من سورة، ويسبح وسبح اسم ربك الأعلى. هذه المسبحات يمكن أن تدرس ثلاث منها أو أكثر للموازنة بينها. وقد كتبت بعض الأشياء منها ما رأيته في المقارنة بين مطالع هذه السور أو مطالع بعضها، مما بدأ بسبح أو يسبح أو سبح، فهذا كتب فيه، ويمكن أن يكتب أكثر وأن ينظر إليها أكثر، وكأن بينها يعني قد يظهر من الدراسة تكامل أو تعاضد أو تفصيل من سورة لسورة إلى غير ذلك مما يمكن أن يظهر بالبحث، وهو ليس خاصا بالمسبحات بل هو عام في كل سور تتشابه في مطالعها، ولعلي أشرت إلى هذا غير مرة. الوقفة الثانية مع ما ثبت من استثناء آية في السورة. السورة على الأصح مدنية، بل ذكرت فيها الإشارة إلى الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفيها مع ذلك آية ذكرت في ترتيب النزول أشير إليها، وذكرت تفصيلا في العهد الذي نزلت فيه السورة، وهذا خطأ طباعي، فالعهد الذي نزلت فيه السورة في كل السور لا يذكر هنا، وإنما يذكر في أعلى الصفحة مع اسم السورة، لكنه أعيد هنا. والشاهد أن استثناء الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثابت في صحيح مسلم. وهذا يفتح بابا من أبواب التأمل والإعجاز. آية وحيدة ثبت نزولها في مكة قبل بقية السورة، وليست أول السورة مثلا، لو كانت أول السورة لكان الأمر أيسر، لكنها جاءت في وسط السورة. وتأمل في موقعها، عندما تقرأها قبلها موعظة عظيمة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، ثم يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى آخر الآيات، ثم قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتجد موضعها مناسبا جدا بعد تلك الموعظة، ثم تجد بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهي إشارة إلى القلوب التي تموت ثم تحيا بما يشاء الله من الوحي والهداية. فموقع هذه الآية يكشف لك عن شيء عجيب، كيف سبقت هذه الآية في النزول بقية السورة ومع ذلك جاءت في مكان محكم في السورة، مع أنها جاءت مناسبة في عتاب الصحابة قبل ذلك في مكة، كما قال ابن مسعود: لا، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يعين الذين آمنوا تخشى قلوبهم من ذكر الله إلا 4 سنين. وإذا عتب الصحابة على هذا، بل كبار الصحابة والمبكرون بالإسلام ومنهم ابن مسعود، فماذا يقول الواحد منا؟ هذه السورة علينا أن نتأمل فيها ونأخذ منها الموعظة. والوقفة الثالثة والأخيرة مع ما هو ملاحظ من أن مقدمة السورة ثناء وتسبيح على الله سبحانه وتعالى وتعريف به جل في علاه، ثم جاء أول أمر في السورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. لاحظوا تقدم الثناء والتعريف بالله على الأمر المباشر، وكأنها طريقة ينبغي أن نتخذها قبل أن تأمر أو تنهى: عرف بمن أمر ونهى. وكثيرا ما ننشغل بالأوامر والنواهي عن التعريف بالذي أمر ونهى، والذي له حق الأمر والنهي وله حق التشريع وله الحكم سبحانه وتعالى، فهي طريقة ينبغي أن يحرص عليها. والخطباء في الجمع مثلا يبدأون بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يكون الثناء بطريقة معتادة لا تؤثر في السامعين، فينتظرون ما يقال بعدها، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. طبعا هناك ثناء مشهور في خطبة الحاجة تبدأ به خطب الجمعة كثيرا، وله عظمته وهيبته وينبغي الحرص عليه، وينبغي أن يقال بشعور. أكلم هنا الخطيب: ينبغي أن يقال بحيث لا يسمع كما لو كان شيئا معتادا، لأن الكلمات العظيمة إذا سردت كأنها معتادة ضعف تأثيرها في القلوب، كما يحصل أحيانا في الفاتحة، ولكن الأئمة في الفاتحة يقرؤون بتأن أكثر من بقية السور، وهذا يعطيها وقعا في النفوس. كذلك هذا الثناء إن كان من الثناء النبوي في بداية الخطبة، فيحرص الخطيب أن يقوله وهو يستشعر معناه حتى يحرك القلوب ويهيئها للموعظة التي تكون بعد ذلك. وإن أتى بحمد آخر وثناء، وهذا لا شيء فيه، فإنه يحرص أيضا أن يأتي بكلمات ليس فيها تكلف ومع ذلك فيها تحسين في اللفظ وتشويق لما بعدها. وأهم ما يحتاجه الخطيب أن يشعر بما يقول. إن خرجت قليلا عن الموضوع فلا بأس، لكن الشاهد هو أن السورة بدأت بثناء عظيم في 6 آيات كان مهيئا للنفوس كي تسمع: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى قد ابتدأ السورة بالأمر والنهي مباشرة، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه حكيم رحيم لطيف بعباده، فمهد لهم هذا التمهيد. وينبغي أن ننتفع بمثل هذه الطريقة القرآنية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.